إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله هذه المحاضرة السابعة في هذا الموضوع الهام الذي بدأناه من قبل والذي عنوانا له بعنوان الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل ثم بينا من هم أهل السنة والجماعة ثم بدأنا نجمل بعض القواعد الهامة والأصول الهامة التي على أساسها أقام أهل السنة والجماعة منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل. كان من بين القواعد التي أجملناها قاعدة تقديم النقل على ما يراه العقل. القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي. القاعدة الثالثة الإكثار من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. أما عن الأصول فالأصل الأول هو أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني هو المتابعة، أي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث التزكية. وبدأنا بعد ذلك التفصيل بعد هذا الإجمال، فبدأنا الوقوف أمام القاعدة الأولى وما زلنا نقف أمامها، وهي قاعدة تقديم النقل على ما يراه العقل. في هذا الإطار بينا كما تعلمون مفهوم العقل وماهيته، ثم بينا مدارك العقل، ثم بدأنا الوقوف أمام مسألة هامة. بعد أن بينا مفهوم النقل، كانت المسألة التي ما زلنا نقف أمامها وهي من الأهمية بمكان، هل يتعارض النقل مع العقل؟ ووقفنا أمام إجابات لعلماء الأمة من سلفنا رحمه الله تعالى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علماء السلف، وبينا أنه لا تعارض مطلقا بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فإذا كان النقل صحيحا وكان العقل صريحا فلا يوجد تعارض مطلق. السبب إيه؟ أن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الشرع هو من؟ الله. فمن المستحيل أن يخلق الله جل وعلا خلقا ويشرع له ما يتناقض معه. فانتهينا أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذن متى يكون التعارض؟ يكون التعارض لسببين لا ثالث لهم. الأول عدم ثبوت النص، إن يكون النص غير صحيح فلا بد أن ينشأ تعارض مع العقل. إذا كان النقل غير صحيح لازم يكون في تعارض، ودللنا على هذه المسألة بذكر الكثير من النصوص التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، وكيف كان التعارض بسبب عدم ثبوت النص. السبب الثاني عدم فهم العقل للنص الصحيح. يبقى النص عندي صحيح ينشأ تعارض، يبقى ايه سببه؟ عدم فهم العقل. ما دام النص صحيح فإذا نشأ تعارض بين العقل وبين النص الصحيح يبقى منشأ التعارض منين؟ عدم فهم العقل، ان انا عقلي قاصر غير مدرك للمفهوم الصحيح للنص، فلازم ينشأ تعارض. وبدأنا نقف أمام جملة من النصوص الثابتة الصحيحة والتي نشأ فيها التعارض مع العقل بسبب عدم فهم العقل للنص، وبينا أقوال أهل العلم وأزلنا شبهة التعارض في كثير من النصوص الثابتة التي منشأ التعارض فيها عدم فهم العقل للنص الصحيح. وفي هذا اللقاء نواصل مع جملة أخرى من النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة التي نشأ بينها وبين العقل التعارض بسبب عدم فهم العقل للنص الصحيح. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع جملة من النصوص لأهمية الأمر. من بين هذه النصوص يقول البعض هناك حكم في الوصية يدفعه القرآن الكريم، يعني كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوصية يتعارض مع القرآن. قالوا جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ده كلام من ده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قالوا في حين أن القرآن الكريم يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. خليك معايا واحدة واحدة كده. والوالدان وارثان على كل حال، لا يحجبهما عن الميراث أحد، مع أن الحديث يقول لا وصية لوالد. أجاب على هذه الشبهة أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بتأويل مختلف الحديث، وقد أشرت في الدرس الماضي أن طالب العلم في الحاجة الماسة إلى مثل هذا الكتاب. أجاب رحمه الله تعالى بقوله ونحن نقول إن هذه الآية منسوخة، إن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث. يعني منسوخة، أنا عندي فيما يسمى بعلوم القرآن الكريم ما يسمى بالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يوما إلى المسجد فوجد رجلا قصاصا. يعني قصاص في لغة السلف أي يتحدث في المغازي والسير والتواريخ، مش معنى قصاص يعني بيحكي حواديت زي أبو زيد الهلالي وما شابه ذلك، لا، إنما قصاص عند السلف يعني إيه؟ بيتكلم في المغازي، يعني غزوات الرسول، سيرة الرسول. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال لا. قال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. وفي رواية أنه أمسك بأذنه ففركه رضي الله عن علي، وقال قم من مجلسك ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. لأن الإسلام يا جماعة في زمن السلف كان له حرس حدود، حرس الحدود، كما يقول العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق حفظه الله، يقول إن الإسلام يفتقد الآن إلى حرس الحدود. كل من هب ودب يتكلم باسم الإسلام الآن، ودي المصيبة الخطيرة التي أوقعت الأمة في بلاء عريض. إنما في عهد السلف كان لا يجرؤ أحد أن يتكلم في الإسلام إلا بعلم، ومن تكلم منهم بغير علم وجد له من يقوم من حرس الحدود من العلماء الثقات الأجلاء. فانظر إلى علي بن أبي طالب يقوم بهذا الواجب، واجب إيه؟ حرس الحدود. يعني في قصة الاستئذان ثلاثا، قصة معروفة أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء من بلاد البحرين فذهب إلى دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطرق بابه. في المرة الأولى قال أبو موسى الأشعري بعد أن طرق الباب، قال عبد الله ابن قيس. اسمه إيه؟ عبد الله ابن قيس. ثم إيه أبو موسى وإيه الأشعري؟ أبو موسى ده كنية والأشعري لقب، إنما الاسم عبد الله ابن قيس. فالباب لم يفتح له، فطرق في الثانية وقال أبو موسى. يمكن عمر ما يعرف الاسم، طيب نقول له الكنية أبو موسى. ما فتح له. طرق الثالثة فقال الأشعري. يمكن كمان عمر ما يعرف الكنية فنقول له اللقب. ما اتفتح الباب. وهنا برضو بيعلمنا أدب مهم جدا يا جماعة من أداب الزيارة، أنك إذا طرقت باب أخيك وقال من في البيت من الطارق عليك أن تقول اسمك، ما تقولوش أنا. يجي واحد يخبط على الباب عندك، من أنا؟ أنا؟ طب من أنا؟ أنا لا أعرفك يا أنا. وده حدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في التسليم، طرق بابه طارق فقال النبي من؟ قال أنا. قال له النبي من؟ قال أنا. قال أنا أنا، وكأن النبي كرهها. لازم تدخل الأمن على من في البيت يعرف مين الطارق على الباب عشان إما يفتح أو لا، واضح؟ فتقول اسمك على طول مش أنا. فأبو موسى علمنا الأدب ده لأنه تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في المرات الثلاث لم يفتح له. أبو موسى عمل إيه؟ انصرف. فلما انصرف عمر بيفتح الباب رضي الله عن عمر، فوجد أبا موسى منصرفا. قال يا أبا موسى ألم تطرق بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرف؟ قال ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرف أو كما قال النبي. طبعا عمر سمع النص ده وعمر لم يسمعه من قبل. قال يا أبا موسى هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. قال إن لم تأتني بمن يشهد أن رسول الله قال ذلك لأوجعنك ضربا. يا الله، حرس حدود يا جماعة، ما هو ده دين، مش أي حد يقول قال رسول الله كده وخلاص، لا. فطبعا عمر عندما يتواعى، أنت عارفين عمر رضي الله عن عمر، أبو موسى بقى ينطلق مسرعا في طرقات المدينة مضطربا، اتغير لونه، عملية بقى صعبة شوية. فمر على جماعة من الأنصار فقالوا مهلا يا أبا موسى، ما لنا نراك مضطربا مسرعا، إيه اللي حصل؟ قال توعدني عمر. عمر توعدك ولينا؟ قال ذكرت له حديث النبي في الاستئذان ثلاثا، فقال فلتأتني بمن يشهد لك. فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أي الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقام أبو سعيد مع أبي موسى وانطلق إلى عمر، فقال أبو سعيد يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. فعندها قال عمر لعله شغلني عن سماعه الصف بالأسواق، أو كما قال عمر يعني التجارة شغلتني شوية فما سمعتش إيه هذا النص عن النبي. الشاهد إن الإسلام قال له إيه؟ حرص حدود. فعلي عندما رأى الرجل يقص على الناس سأله هل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال لا. قال قم ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلك. إيه بقى الناسخ وإيه المنسوخ؟ أولا ناخد نبذة كده سريعة لأن التفصيل ليس هذا وقته. نتعرف أولا على معنى كلمة النسخ في اللغة. النسخ في لغة العرب تأخذ أحد معنيين. المعنى الأول النقل والكتابة. فأنا عندما أقول لك مثلا يا أبا بكر انسخ لي هذه الوريد، يعني انسخها لي، يعني انقلها في ورقة أخرى بخطك الحلو الجميل. ها شوفوا هو بيكتب على الكمبيوتر خط جميل جدا، الكمبيوتر ما شاء الله. فده معنى من معاني الناس اللي هو النقل أو الكتاب. انسخ يعني اكتب، انقل. طيب ده معنى من معاني ايه؟ الناس. المعنى الآخر من معاني الناس بمعنى الإزالة والمحو، يزيل يعني، عارف الممحاة؟ عارفينها الممحاة؟ عارفها يا ملك؟ ما عندنا بنسميها الأستيكة، ماشي كده؟ وفي لغة الغرب يسموها الدستر، في لغة الجماعة الأعاجم الإنجليش يقول لك دستر يعني إيه؟ ممحاة. فأنت مثلا كتبت شيء وتريد إزالته وتجيب إيه؟ الممحاة دي، ده اسمه نسخ يعني محو وإزالة. يبقى النسخ في اللغة له كم معنى؟ أحد معنيين، إما النقل أو المحو والإزالة. فالنسخ الوارد في القرآن بالمعنى الثاني مش الأول، اللي هو المحو والإزالة. المحو والإزالة، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها
نأتي بخير منها أو مثلها. إيه معنى بخير منها؟ يعني أسهل منها، أسهل، بنسهل الأمر. يعني كثير من الأحكام في بداية الإسلام كان فيها أحكام معينة ثم نسخت بعد. النسخ معنى إيه؟ إزالة الحكم الأول بحكم آخر بيكون أسهل منه، مراعاة لحال الأمة. واضح؟ يبقى معنى النسخ الوارد في القرآن والسنة معنى إيه؟ الإزالة، المحو، ولكن بضوابط وشروط. خلي بالك أول، لا يكون النسخ إلا بنص من كتاب أو سنة، ما ينفعش فيه الرأي ولا الهوى. ما تقوليش ده ناسخ وده منسوخ بالهوى، ده بالنص. يعني قرآن ينسخ قرآن، سنة تنسخ سنة، قرآن ينسخ سنة، وسنة تنسخ إيه؟ قرآن. يبقى لازم النص، لازم إيه؟ النص. فأنا عندي في النسخ حاجة اسمها الناسخ وحاجة اسمها المنسوخ، صح كده؟ إيه بقى المنسوخ؟ المنسوخ حكم سابق، حكم سابق يعني جه في البداية، جاء حكم جديد فألغى العمل به، اتلغى حكم. نضرب كده مثال، قضية زيارة القبور. زيارة ايه؟ القبور. في بداية الإسلام نهى النبي عن زيارة القبور، وده العلة. ايه العلة؟ ان من دخل الإسلام مازال حديث عهد الجاهلية، وانتوا عارفين في الجاهلية كانت الأنصاب للأصنام تنصب فين؟ عند القبور، وكانت تعبد من دون الله عند القبور. فطبعا لسه في بداية عهد الإسلام، فلازم نحيط المسلم بسياج منيع يمنعهم من العودة إلى الجاهلية. ففي بداية الدعوة منع النبي من زيارة إيه؟ القبور. هذا الحكم الأولاني، ماشي كده؟ طيب، ارتقى منسوب الإيمان عند الصحابة رضي الله عنهم ومن دخل الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، أو كما قال النبي. فالنص ده فيه نسخ ومنسوخ. المنسوخ فين؟ كنت قد نهيتكم، يعني كان في بداية الإسلام ممنوع زيارة إيه؟ القبور لعلة شرعية، سد باب الذريعة، هنمنعكم من أن تقعوا في رواسب الجاهلية حتى يستقر الإيمان في القلوب. الآن مفيش خوف على الصحابة أن يزوروا القبور، وخاصة أن في زيارة القبور ترقيق للقلوب. فقال النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وفي رواية: فإنها ترقق القلوب. يبقى الشاهد إن أنا كان عندي حكم سابق اللي هو المنع من زيارة إيه؟ القبور. جه حكم لاحق، يعني جه بعد منه، ما هو الناسخ بقى اللي هو الحكم اللاحق اللي جه بعد، ده اللي بنسميه الناسخ، اللي هو ألا فزوروها. يبقى الحكم ده لغى الحكم الماضي السابق، ولا إيه؟ يبقى كان عندي منسوخ اللي هو منع زيارة القبور، اتنسخ بإيه؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا فزوروها. يبقى أنا عندي فين الناسخ؟ ألا فزوروها. فين المنسوخ؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة إيه؟ القبور. وصل كده؟ يبقى المنسوخ حكم سابق أزيل ومحي العمل به بحكم لاحق. تعرفين سابق ولاحق؟ بارك الله فيك. ده معنى ناسخ ومعنى منسوخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. يبقى خير هنا معناه مش أفضل، إن كلام الله كله إيه؟ ده كلام الله. واضح وكلام النبي واحد ولا ايه؟ اما ليه بقى خير منها يعني اسهل من التيسير بقى؟ لان انا عندي مبدا مهم جدا من مبادئ الاسلام، مبادئ الشريعه في الاسلام، مبدا اسمه اليسر ورفع الحرج. اليسر ورفع الحرج، فهمنا يعني ناسخ ومنسوخ؟ يبقى الايه اللي عندنا قول الله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. الايه دي حكمها ايه؟ منسوخه. فين الناسخ؟ ايات المواريث في سوره النساء. لعل البعض يقول لك ايه، طب ده كمان ايات المواريث فيها برضه الوصيه، ولا تمنع دخول الوالدين ضمن ايه الوصيه. ايه الايات المواريث يا حبذا؟ بس اخونا ابو بكر كده المصحف كده علشان نقرا الايه رقم 10 في سوره النساء اللي هي ايه المواريث. تعرف تقرا يا ابو بكر؟ انا عايز اسمعكم عشان اطمئن كده على قراءه القران. ولا ايه فؤاد؟ لازم نسمع ونطمئن كده على الشباب، ودول دعاتنا وائمه في المساجد. يلا يا ابو بكر هات لنا كده ايه المواريث. تعال اقف جنبي هنا، مفيش كرسي تاني. يوصيكم الله.
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس.
نقف هنا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني هما ورثان، لهم فرد في الميراث، لهم حد في الميراث من حده الله. أكمل يا أبا بكر.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين.
من بعد وصية يوصي بها أو دين. أكمل يا أبا بكر.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
بارك الله فيك. برضو خليك جنب عشان هنقرأ آخر الآيات، هقول لك منين بعد كده، هتقرأ لي بعد كده من هنا، بس لما نعلق على الكلام ده. فهم قالوا ايه الجماعه اللي بيقولوا شبهه التعارض دول؟ قالوا: وفي آية المواريث فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما من الميراث، ويعطي أيضا الوصية التي يوصي بها. ماشي كده؟ أبو محمد يقول: لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار الذي نالهما بالوراثة. وقال الله عز وجل بعد آيات المواريث، يعني الآية اللي احنا ذكرناها الآن قرأها أبو بكر حفظه الله، هيجي بعدها ميراث الزوج والزوجة، بعد ميراث الزوج والزوجة هيقول القرآن، كمل كده يا أبو بكر. تلك
حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين.
بارك الله فيك. بعد آيات المواريث خلي بالك قوي، وعد الله تعالى كل من أطاع الله تعالى فيما حد وقارب من مواريث بالجنة، وأوعد كل من عصاه وخالفه فيما حد من مواريث بالعذاب المهين. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيث في وصيته فيدخل النار، أو كما قال النبي. إيه معنى فيحيث؟ يعني يظلم، كعادات كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، يعطي الذكور ويمنع الإناث من الميراث، ما زالت موجودة رواتب الجاهلية في كثير من بلدان الإسلام الآن. والله يا جماعة، يعني أذكر عندنا في صعيد مصر هناك من يطبقون هذه المخالفات، يجي قبل ما يموت يقول لك لا الميراث لمين؟ للذكور البنت، لا ما نديش مالي لرجل غريب لزوج بنته يعني، فيمنع البنت من الميراث. وكمان يقوم الإخوة بظلم أخواتهم من الإناث ويمنعون عنهن إيه؟ الميراث. فأوعد الله تعالى على من خالف هذه الحدود بالعذاب المهين. فهذا الأمر يبين أن كل من حد الله له حدا أو فرض له فرضا في الميراث فلا يدخل ضمن إيه؟ الوصية. ثم إن حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث يعد ناسخا لهذه الآية المذكورة آنفا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فجاء النبي يقول لنا: لا وصية لوارث. وهل تنسخ السنة القرآن؟ نعم. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي في حديث الذي قال فيه النبي: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما أحله القرآن فأحلوه وما حرمه فحرموه. يشير النبي إلى هذه الطائفة المسماة بالقرآنيين، وقد ظهرت في زمانه. يقول لك لا سنة إيه؟ السنة أحد؟ ما ندري صحيحة ولا غير صحيح، نعلنا بالقرآن فقط. وبيسموا ايه الان بايه؟ بالقرآنيين، ويطعنوا في سنة النبي الامين. فقال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، السنة وحي. ولذلك نقول لهؤلاء اللي يقول لك لا السنة لا معناها بالقرآن فقط، نقول لهم: طيب يا جماعة الله يبارك فيكم، هل القرآن ذكر لنا عدد الركعات في الصلوات، وذكر لنا الجهرية من السرية في الصلوات؟ الإجابة لا. من أخبرنا بذلك؟ النبي، يعني السنة. فلو سلمنا بقولكم خلاص يبقى الصلاة كمان إيه؟ نلغيها ولا إيه؟ ليه نصلي خمس صلوات كده بعدد ركعات معينة؟ ما خلاص القرآن هو أقيم الصلاة، ما أنا ممكن أجي أصلي ركعة وخلاص، صح كده؟ لا أؤمن بالسنة، ما بنصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة بركعات معينة بصيغة معينة بصفة معينة، الصبح والمغرب والعشاء عند الجهر في الركعتين الأوليين، العصر والظهر صلاة الرية، من أين جئنا بهذا؟ من السنة. طيب الزكاة ركن من أركان الإسلام، هل حدد لنا القرآن الأنصبة والمقدار الذي نخرجه، وحدد لنا الحول الهجري وما شابه ذلك؟ الإجابة لا. من حدد لنا؟ النبي، أي السنة. كذلك الحج، ذكر القرآن بعضا من المناسك، ولكن تفصيلات المناسك من ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أي السنة. إذن تنسخ السنة القرآن؟ نعم، لأنها وحي، وسوف نتعرف بعد قليل على أقسام السنة ومنزلة السنة من القرآن حتى نكون على بينة من أمره. إذن المشكلة جت منين؟ من عدم فهم العقل للنص. فالآية منسوخة بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا وصية لوارث، وبالآيات الواردة في أحكام الموارث. وعشان كده بنقول يا جماعة مهم جدا لمن يعمل في الدعوة خاصة أن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، لأنه ربما يشرح آية والآية منسوخة ماشي كده، فيشرحها ويبني عليها أحكام شرعية والآية إيه؟ حكمها ملغي، حكمها إيه؟ ملغي بآيات أخرى أو بنصوص أخرى، واضح؟ فننتبه لهذا الأمر. وعشان كده بقوص الشباب يعني يريد تحصل كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي رحمه الله تعالى، وده كتاب طيب جدا في قضية الناسخ والمنسوخ، جمع فيه المؤلف رحمه الله الآيات التي ورد فيها النسخ والنصوص من خلال السنة. فمهم جدا لطالب العلم يكون عنده في مكتبته مثل هذا الكتاب، يعني كل درس كده أقول لك على كتاب مهم تحصله. ربما ما تجدوش في ألمانيا، خش على الإنترنت ممكن تجد في الكتب الإلكترونية موجود، فتنزله عندك على الكمبيوتر يكون عندك إيه النسخة وتحاول تطلع عليه، وما أشكل عليك ترجع فيه لأهل العلم، ترجع فيه لأهل إيه العلم. أيضا من النصوص قالوا حكم في النكاح يدفعه الكتاب، يعني في حكم في الزواج القرآن بيرد. قالوا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث صحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث النبي حديث صحيح. والله عز وجل يقول، وبدأوا يذكروا آية المحرمات، نجيب بقى الشيخ محمد الشباسي كده كمان يقرأ لنا آية المحرمات في سورة النساء عشان نسمع كده القرآن يا جماعة. هات كده المصحف يا أبو بكر وطلعوا لنا كده حرمت عليكم في سورة النساء علشان يقرأ لنا الآية كده، ونخلي بالنا يا جماعة نركز مع الآية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم،
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
خلي بالك، وأمهاتكم اللاتي إيه؟ أرضعنكم، ذكر الأم. احفظ ذات الرضاع.
وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.
وأخواتكم من الرضاعة، يعني المذكورات من المحرمات من الرضاع مين؟ الأم المرضعة والأخت من الرضاعة فقط في الآية، يعني الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ذكر ده كله كمان.
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من
فتح الله لك. هل استمعنا في الآية إلى العمات والخالات؟ موجودة عماتكم؟ أبدا. خالاتكم؟ أبدا. القرآن صريحه ما ذكرش العمة ولا الخال. وخلي بالك الآية اللي بعد كده محمد يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، الآيات اللي هي المحرمات أيضا، وأحل لكم ما وراء، يعني بعد ما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا. الآية بتقول اللي بعدها يا محمد اقرأ كده الآية عشان يسمعوا.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
فتح الله لك وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني بعد ما ذكر المحرمات ولم يذكر فيهن العمة ولا الخالة قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلك، ده كلام الله عز وجل ماشي كده. وصلت كده جت شبه منين؟ الرد يا جماعة. يقول أبو محمد رحمه الله تعالى ونحن نقول، وخلي بالك برضه من كلمته ونحن نقول، أنا كثيرا ما أشير إلى هذا الأمر، للعالم أن يقول أنا أقول أنا أرى عندي، لأنه إيه؟ عالم. إنما اللي ده حالتنا يا أبا بكر طالب العلم ينقل فقط، خليه مؤدب ما يقولش عندي وأرى. عندك ايه؟ ايه اللي عندك وايه اللي عندك؟ خليك مؤدب بدأ تغني ولا ايه؟ خليك مؤدب. قال انا ارى، انت ترى ومن انت في صف العلماء تقول ارى وعندي لا، ده كلام العلماء الكبار واضح. يقول عندي وارى، وصل درجة الاجتهاد يقول عندي وارى. انما لدي حالتنا يعمل ايه؟ ينقل كلامهم ان كان اهلا للنقل، كمان ان كان اهلا للنقل. يعني من الذي ينقل عنهم؟ طالب العلم اللي عنده القدرة على التمييز والترجيح، ده اللي ممكن ينقل. لأن للأسف بسبب مشكلة النقل الآن قد ننقل عن العلماء ما لم يقولوه، ويقع الكثيرون في الوقيعة بين أهل العلم بسبب نقل فاسد غير منضبط غير منضبط. عشان لما تقرأ كده في كلامهم نحن نقول ده عالم ماشي كده، ولم يقصد مطلقا التذكير رحمه الله تعالى. يعني مثل الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عامر ابن شرحبيل الشعبي رحمه الله تعالى ذات يوم يقول له ولد أبي ما لي أرى الناس إذا وعظتهم يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون. الولد ابن شاب لما الشعب يخطب في الناس أو يعظ العيون تدمع والقلوب تضطرب بخلاف غيره من الوعاظ. فماذا قال الشعبي رحمه الله؟ قال بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا الله، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ده مثال مهم جدا يا جماعة. يعني النائحة الثكلة يعني من مات لها ميت قريب أو عزيز أو حبيب لما بتبكي بتبكي الألم الفراق بصدق إنه قريبها، بخلاف اللي إحنا مأجرينها بالماء زي بعض البلدان حاجة اسمها النياحة والندب، مكلهم ميت يأجروا مجموعة من إيه؟ من النساء بتوع اللي أنت عارفينهم، يعني تبدأ جاية في الطريق عمالة تضحك وتاكل وتشرب لولا خلاص البيت قرب بتاع الحاله اهو، تقعد تصوت وتولول بنت الايه وتبكيك، انما هي اصلا ايه ما تبكي. فقال بني ليست النائحه السكنه كالنائحه المستاجره، يعني انا يا بني اعرف ماذا اقول، اعيش ما اقول، بخلاف اللي ما يعرف المستاجر اللي غدا وظيفه او مهنه. وليست هذه تزكيه كما قال العلماء، قال وهذا من باب الترغيب في الإخلاص والصدق في القول والعمل لا من باب التزكية. فهم رحمهم الله تعالى كانوا أبعد الناس عن تزكية النفس قول عملا بقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه. فخلي بالك أولا أن كثير مننا قد يقع في هذا المرض العضال، تزكية النفس، يشوف نفسه يعني أنا لو حفظ الواحد رسالة ولا رسالتين ولا نص ولا نصين بس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام معدي، تقدر تتكلم معاه وابن الإيه شوكك وتلاقيه واقف لك كده زي الحجر، عالم الواد. وكثيرا ما كنت أعلم أحبابي هذه الحكمة اللي لازم تحطها دايما نصب عينيك حتى تميز من خلالها بين أهل العلم وبين المدعين للعلم. الحكمة تقول السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. جلول اصحى جلول، انت النهارده ما شاء الله مركز قوي النهارده وصح. طيب السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا، ايه معنى الحكمة دي؟ كلنا عارفين الأراضي الزراعية وزراعة ما القمح، سنبلة القمح الفاضية ما فيهاش حبوب شكلها إيه؟ مرتفعة قوي وتشوكك والله يا جماعة، تلاقي السنبلة كده عالية بنت ما فاضية ما فيهاش حاجة مش شايلة ما فيهاش خير، فتلاقيها طالعة فوق تقرب منها تشوكك. طب المليانة بالحبوب راحت فين؟ نايمة على الأرض عشان مليانة خير، فنزلت على الأرض ونامت على الأرض. كذلك العالم والجاهل، العالم تجد فيه تواضع لأنه مليان علم، طب والجاهل يشوكك ويجرحك ويطعمك بمجرد بس أنه يعني حصل مفاتيح العلم، بنسميه كما يقول بعض الدعاة المعاصرين بنسميه الشيخ أبو شبر. الشيخ أبو شبر يعني لسه في بدايات الطريق، فكر نفسه بقى عالم الوقت، تزيف زي العلماء واتكلم بلغة العلماء وبقت مصيبة خطيرة جدا. وكثير من هؤلاء يتكلم يقول لك أهل السنة والجماعة ويجيب لك كده حاجات براقة فعلا وهو أصلا فاضي، لو سألته تعالوا اتناقشوا يقول ما يعرفش حاجة خالص، ودي المشكلة خطيرة جدا، فدايما يشوكك ويجرحك. لكن لو عالم فعلا وعنده العلم تجده فين؟ متواضع، متواضع عشان تفرق بينه وبين، واضح؟ فاهم يا عبد الفن؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين، اللهم آمين. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فإذا أبو محمد يقول نحن نقول، إنما أنا ما أقولش أنا أقول ولا نحن نقول، نتأدب وننقل عنهم رحمهم الله. وهم عندما يقولون هذا ليس هذا من باب تزكية النفس، ولكن هذا عالم يرد على خصوم في معرض الرب رد الشبهات. يقول ونحن نقول إن الله عز وجل يختبر عباده بالفرائض ليعلم كيف طاعتهم أو معصيتهم وليجازي المحسن والمسيء منهم من غير أن يكون فيما أحله أو حرمه علة توجب التحليل أو التحريم، وإنما يقبح كل قبيح ينهى عنه الله تعالى، ويحسن الحسن بأمر الله عز وجل. خلى أشياء جعل الله في الفطر استقباحها كالكذب والسعاية والغيبة والبخل والظلم وأشبه ذلك. وطبعا ده كلام يكتب بماء العيون، يكتب بماء العيون. يعني إيه؟ في الأحكام الشرعية إخوة الإيمان والإسلام هناك بعض الأحكام الشرعية ظهرت فيها العلم وهناك الكثير من الأحكام الشرعية لم تظهر فيها إيه؟ العلم، حتى يستخرج الله من قلوب عباده عبودية الاستجابة. أضرب لذلك أمثلة. مثلا يجي واحد يسأل لي عم الشيخ ليه صلاة الظهر سرا، صلاة العصر سرا، وصلاة المغرب جهرا، والعشاء جهرا، والصبح جهرا؟ أصلا أنا سمعت يا عم الشيخ من يقولون إن في مكة المكرمة أو في المدينة النبي كان بيصلي الظهر والعصر في السر، عشان الصلاتين دول كانوا في النهار وكانوا بيخافوا من الكفار، ها؟ إنما صلاة المغرب والعشاء والصبح في الليل فكانوا بيصلوا جهرا. الكلام ده يا عم الشيخ صحيح؟ أقول له الكلام ده باطل. الكلام ده إيه؟ باطل. ليه؟ أقول لك بس تعالى كده نعيش الموقف كده بالدليل، ونحكم كمان الفطرة السليمة والعقل الصريح. لو كان الأمر هذا في مكة نسلم لك بقولك، ممكن ماشي. طب الآن النبي قدم المدينة، واضح، وأصبح للإسلام قوة، وأصبح للإسلام دولة، وها هو النبي يعود في العام الثامن من الهجرة على رأس 10,000 موحد، وبعدين دخل فتح مكة، وأصبحت مكة كمان دار إسلام مش دار حرب. فلو كانت العلة الخوف من المشركين في البداية، طب العلة انتفت ولا لا؟ طب ما كان يجهر بقى في الظهر والعصر ولا إيه؟ صح كده؟ يبقى الكلام ده فاسد وباطل. أمال إيه الحكاية؟ ليه دي سر وليه دي جهر؟ هنا بقى نسميها العلة التعبدية. يعني إيه العلة التعبدية؟ يعني فعل النبي. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى كده فبنصلي كده، وصلت كده. ودي الأدب ده علمه لنا مين؟ فاروق هذه الأمة عمر، لما وقف، وكلكم يحفظ هذا الأثر، وقف عند الحجر الأسود في بيت الله الحرام. عمر قال للحجر إيه؟ أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. الله. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. يبقى دي اسمها العلة التعبدية. العلة ايه؟ التعبدية. قول الله وقول النبي خلاص. في الحج النبي قال لنا ايه؟ ايها الناس خذوا عني مناسككم. الله اكبر. بنيجي في الحج بنطوف حوالين حجر، صح؟ مش الكعبة حجر؟ بنطوف حوالين حجر، وكمان بنرمي حجر في رمي الجمرات. بتقول لي ليه؟ العلة ايه؟ العلة تعبدية. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ده أمر، يبقى طفنا استجابة للأمر. طيب بنرمي حجر ليه؟ لأنه فعل النبي خذوا عني مناسككم. خذوا عني ايه؟ مناسككم. خلي بالك، عيش الإيمان بصدق. سنة الاتباع يا جماعة، ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذكرت لكم من قبل هذه الأثار. عبد الله بن عمر كان في سفر، وبعدين مر على مكان معين في طريقه للسفر، فأمر دبته أن تدور في الموضع ده، ثم نزل عنه، ثم وقف فابتسم، ثم ركب، ثم انصرف. أمر غريب فعلا، وليتها هذه المرة وفقط. ده كل مرة يسافر بالطريق ده يفعل ما فعل. فأصحابه تعجبوا وسألوه، ما هو ابن عمر فقيه الأمة في زمانه، فبيسألوا يا ابن عمر كلما مررت بهذه البقعة فعلت ما فعلت؟ عايزين يعرفوا الحكمة إيه. قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، فابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر، الله أكبر على حسن الاتباع. ما قالش ليه عمل، لا حصل آية. وربما يكون ده فعل جبلي، الدبة دارت كده جبليا ماشي كده، لكن لا، لدرجة أنه رضي الله عنه وأرضاه كان دائما يعني قميصه الزر الأخير ده مفتوح حتى في الشتاء البارد. طب يا ابن عمر بيسألوا يعني الجو برد يعني اقفل قميصك؟ قال لا، هكذا رأيت رسول الله، أنا شفت قميص النبي كان إيه؟ مفتوح من أعلى خلاص، يبقى أنا هعمل زي النبي. الله أكبر، شوف حسن الاتباع يا جماعة. وربما يكون مثلا الزر مفتوح مش بقصد أو أبدا عادي، لكن شوف شوف حسن الاستجابة والاتباع، ما بيسألوش. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحم الله زمانا، ده بيترحم على القرون الفاضلة، خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شيخ الإسلام يقول إيه؟ رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده زمانه هو، إما لو شاف زماننا يا رب سلم يا رب سلم، ده بينعي بقى زمانه هو، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مكروه. ايه ده؟ يعني الكلام ده ما كانش على عهد القرون الفاضلة ابدا، ما كانش عندهم سنة ولا واجب عليكم السلام، ما كان عندهم ايه؟ فعل النبي نعم نفعل، ترك النبي ها نطق، ما كانش عندهم له. يعني دي سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ بنقول لك النبي فعل، الا يكفيك؟ ما يكفيكش النبي فعل حتى تفعل؟ نقول لك النبي ترك، ألا يكفيك؟ فدي اسمها العلة التعبدية. العلة إيه؟ التعبدية. مش شرط يكون في علة أو حكم في الأحكام الشرعية، لكن بعض الأحكام قد تظهر فيها إيه؟ الحكم، زي مثلا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، بين لك بعض الإيه؟ العلة عشان ينفرك عن الزنا. فأحكام قد تظهر فيها العلة وأحكام لا تظهر فيها العلة. ليه؟ عشان نختبر فيك العبودية بقى، أنت عابد ولا أنت عابد لله ولا ماشي؟ وصلت دي؟ فسبحان من شرع الشرائع وأحل هذا وحرم ذاك ليستخرج من قلوب العباد جميع أنواع العبودية لله رب العالمين. فمن أطاع له الثواب ومن عصى فعليه العقاب، نسأل الله تعالى السلام. يقول فإذا جاز أن يبعث الله عز وجل رسولا بشريعة فتستعمل حقبا من الدهر ويكون المستعملون لها مطيعين لله عز وجل، ثم يبعث رسولا ثانيا بشريعة ثانية تنسخ تلك الأولى ويكون المستعملون لها مطيعين لله عز وجل، كبعث موسى عليه السلام بالسفر، فجاء عيسى فنسخ شريعة إيه؟ السفر، ولا إيه؟ مش موجودة عند عيسى شريعة السفر، دي كانت عند مين؟ عند موسى، شريعة موسى لبني إسرائيل، جه عيسى نسخ شريعة إيه؟ السفر. سبحان الله، هنا شريعة تأتي شريعة أخرى تنسخ بعضها. وكذلك قد يكون في زمن رسول واحد فينزل الله تعالى بعض الشرائع ثم ينسخها الله عز وجل ليأتي بالأسهل والأفضل للأمة، كما جاء فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. واتكلمنا عن الناسخ والمنسوخ. طيب نيجي بقى دلوقتي، القرآن يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما يجي سيدنا النبي يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، الكلام ده جايبه منين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الآية دي يجي الحديث ده يقول لك بس وما بينسخش هنا، لا ده الحديث ده جاب لك كمان حكم انت الآية ما ذكرتهوش، لأن ما تكلمتش عن العامة والخالق، صح كده؟ يجي السنة تقول لك بالضبط زي ايه يا جماعة؟ هل تجدون في كتاب الله تعالى أن الحرير حرام على ذكور الأمة؟ في القرآن كده آية بتقول لك إن الحرير حرام على الرجال من المسلمين؟ الإجابة لا. أمال جبنا منين؟ من عند النبي لما مسك النبي الحرير والذهب يوما فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، أو كما قال النبي. الله أكبر. عشان نعرف بقى إن في قضايا مهمة جدا جدا لازم طالب العلم يكون ملم به، منها إن أنت تعرف منزلة السنة من القرآن. كيف تكون طالب علم شرعي ما تعرف منزلة السنة من القرآن؟ تعالوا بقى نتعرف على منزلة السنة من القرآن، وخاصة أن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أبو محمد والسنة عندنا ثلاث، يعني ثلاث أنواع. احفظ معايا الأولى سنة آتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى وقوله لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، من الله ينقلها جبريل إلى محمد بن عبد الله الأمين. خلاص يبقى ده واحد واضح. ايه كمان؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، التي لم تذكرها الآية تذكر في سنة النبي. كقوله لا تحرم المصة ولا المصتان في مقام الرضاع. في مقام إيه؟ الرضاع، لأن الرضاع المحرم كان فيما أنزل حديث عائشة 10 رضعات محرمات، فنسخت إلى 5 رضعات أو كما قالت رضي الله عنها. يعني كان في البداية التحريم من الرضاعة يتوقف على كم رضعة؟ 10 رضعات مشبعات، إن يرضع كم مرة؟ 10. بعد كده نسخت بقت كام؟ 5 رضعات. ولذلك كان النبي يقول لا تحرم المصة ولا المصتان. يعني الواد مثلا رضع مرة كده، كان انت امه مشغولة مش عارف، بدأ يبكي، خالته راحت مسكله ولا مص مص ما سبع، لا مش عايز منك ومش، هل المص تحرم بينه وبين؟ لا، فيش تحريم هنا، ما مص واحد. طب مص مصتين، طب رضع رضعة او رضعتين، لا تحرم. امال التحريم على كم رضعة؟ وده يقول لك فالفتوى على 5 رضعات مشبعات يحرم. كم رضعة بقى؟ 5. يبقى المصة لا تحرم والمصة لا تحرم. طيب يبقى دي نوع السنة اللي خلاص دي مباشرة بوحي السماء من جبريل إلى محمد بن عبد الله، دي ما فيش فيها كلام خلاص. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحي. وكقوله صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، أي دية القتيل على أقارب القاتل. طيب ده النوع الأول من السنة. النوع الثاني سنة أباح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسنها، وأمره باستعمال رأيه صلى الله عليه وسلم فيها، فله أن يترخص فيها لمن يشاء على حسب العلة والعذر. الله الله، وده نوع مهم جدا من السنة، أن الله تعالى أوحى فيها للنبي إنك لك حرية التصرف، تمنع ده وتبيح لده على حسب العلة وإيه والعذر. ناخد مثال تحريم الحرير على الرجال. حرير حكمه إيه؟ محرم على الرجال. أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في الصحيح. لماذا؟ لأن ابن عوف كانت له علة، مرض اسمه الحكة، علاج المرض ده لبس الحرير. يا الله، فأباح النبي لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لأنه به إيه؟ علة ومرض. لغيره لا، لغيره إيه؟ لا. إذن يجوز عند العلة والضرر في مرض اسمه الحكة، اسمه إيه؟ زي بيسموه إيه محمد في الطب الآن؟ الجرب أو حاجة زي كده. جرب بقول لك عمل العملية صعبة شوية خلاص كده. فدا علاجه إن لم يوجد له علاج طبي يبقى علاجه في لست إيه الحليب. فيجوز لمن بهذه العلة ولم يجد دواء غير ذلك أن يلبس الحرير لدائه وعلته لفعل النبي وإجازته المين لعبد الرحمن بن عوف عندما كان فيه إيه الحك صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إيه كمان عندي حديث النبي في الصحيح عن مكة لما ذكر مكة قال ولا يعضب شجرها. ممنوع قطع شجر مكة ممنوع يحرم. العباس تكلم بعد ما النبي قال الكلام ده ماذا قال العباس؟ فقال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيوننا. فقال النبي إلا الإذخر. الله إيه بقى الإذخر ده؟ حشيشة طيبة الرائحة كانت تستعمل في سقف البيوت فوق الأخشاب ويستعملها الصائغ. عارف انت الصائغ بتاع الذهب وما شابه ذلك يستخدم هذه الحشيشه دي في صناعته. فالعباس لما النبي حرم قطع اشجار مكه لانها حرم قال له ايه الا الاذخر يا رسول الله يعني في شجره هنا دي بنحتاج لها كتير قوي بنسكب بها بيوتنا وبيستخدمها قيوننا اي الصائغ والحداد. الحداد بيستخدمها ولا غناء له عنه في صناعته. فقال النبي إلا الإذخر. الله أكبر. فلو كان التحريم بنص قاطع ما استثنى النبي إيه شجرة الإذخر في مكة أن تقطع. وصلت؟ يبقى دي نوع من السنة الله أباح فيها النبي أن يستخدم رأيه على حسب إيه ما يرى من حال الناس ومنافع الناس صلى الله عليه وسلم. كذلك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح مكة فيش هجرة خلاص إنما جهاد ونية. بعد ما النبي قال الكلام ده لا هجرة بعد الفتح جاءه العباس عم رسول الله شفيعا في أخي مجاشع ابن مسعود الله أكبر ليجعله مهاجرا ده بعد الفتح. فقال أشفع عمي ولا هجرة. هنقبل شفاعتك في ده نحسب له الهجرة إن مفيش هجرة بعد كده. الله الحكاية. هنا أباح الله للنبي أن يستخدم إيه رأيه على حسب الحال على حسب إيه. فشفع النبي عمه في أخي مجاشع ابن مسعود أن يكون مهاجرا إمتى بعد الفتح. الله لمكة بقى دار إسلام وإزاي يكون فيه هجرة ده خاصة ده شفع فيه العباس. الله أكبر. في الحج النبي خرج ايه قارنا العمرة بالحج واستقى معه ايه الهدي. النبي قال ايه قال لأصحابه حلوا واجعلوها عمرة صح. وقال عليه الصلاة والسلام ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة. وفي رواية ما صبت الهدي. الله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأفضل أنواع النسك في الحج التمتع. إن أنا عندي النسك في الحج ثلاثة إفراد قران تمتع. إفراد أن تنوي الحج فقط بلا عمر وليس عليك هدي. قران أن تقرن بين الحج والعمرة في نية واحدة فإذا فرغت من عمرتك لا تحل من إحرامك حتى تدخل في مناسك الحج وتنقص في مكة. التمتع أن تنوي عمرة فقط في موسم الحج فإذا فرغت أحللت وبقيت بمكة فإذا جاء الحج أحرمت من مكة بالحج وعليك هدي. فالنبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة أو كما قال النبي. فقال الإمام أحمد إذن أفضل أنواع النسك التمتع لأنه كان آخر أمنية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فده أيضا من هذا النوع من السنة أن الله أعطى النبي فيه أن يتخذ رأيا على حسب ما يرى صلى الله عليه وآله وسلم. في صلاة العشاء النبي قال إيه لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين عندما أخر النبي الصلاة إلى نصف الليل الآخر. قال لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين، يعني خليتها في نصف الليل إيه الآخر. أيضا ده من ضمن السنة اللي فيها مجال للنبي أن يتخذ فيها إيه ما يراه صالحا للأمة صلى الله عليه وآله وسلم. في عندي بقى النوع الأخير من السنة، ما سنه النبي تأديبا لنا صلى الله عليه وسلم، فمن فعله يثاب ومن تركه فلا جناح ولا عقاب. احفظ ده كويس، ما سنه النبي تأديبا لنا، من فعله يثاب ومن تركه فلا جناح ولا عقاب. لما تسمع كده التعريف الفقهاء، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، في نوع من السنة كده، مش كل السنة، لأن السنة على حسب ما تعلقت به من أحكام، فإن تعلقت بواجب أخذت حكم الوجوب وهكذا. نضرب لذلك أمثلة ونختم اللقاء لضيق المقام. من هذا مثلا في قضية قصر الصلاة، قصر الصلاة في فترة الأمن. الآية بتقول إيه؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كافروا. يبقى الأصل في تشريع القصر كان إيه؟ الخوف من الكفار وعدم الأمن والأمان. طيب بعد ما أصبح للإسلام قوة وبقى في أمن وأمان، بعض الصحابة راح لسيدنا عمر فبيسأل عن قضية القصر، يعني كسف الخوف والآن أصبح أمن، هو بيتعجب يعني إزاي. فقال عمر ما جاءك جاءني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله أكبر، يبقى دي صدقة، ربنا تصدق عليك بها حتى في الأمن. أيوة، ولذلك قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه. فأصبحت بنص كلام النبي القصر كمان في الأمن. حضرتك بقى خدت بالقصر تساب، طب ما خدتش بالقصر في عقاب؟ أبدا. وصل كده، يبقى دي اسمها السنن التأديبية بقى، اللي يفعلها تعبدا واتباعا ها ياخذ الثواب والأجر والفضل. طب ما فعل؟ وذلك ابن عمر يقول ايه، كنا نسافر فمنا من يقصر ومنا من يتم، منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، وهذا مراعاة للحال كما ذكرنا في دروس سابقة. وسأختم إن شاء الله دقيقة وحيلة، ونعرف أن العصر خلاص يؤذن له. كذلك المسح على الخفين، المسح على الخفين دي سنة ولا مش سنة؟ سنة. ولا إيه يا واد يا فاروق؟ بتمسح على التمساح؟ طيب الحمد لله. وكذلك المسح على الخفين مع قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ما ذكر القرآن المسح، لكن جه في سنة النبي. فجيت حضرتك مساح تساف، بس يكون بشروطه، تكون لابسه على طهارة، وللمقيم يوم بليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليهن، ولا يخلعه إلا من جنابة كما جاء في السنة. فحضرتك خدت بالسنة طبقتها، تساب وتؤجر. ها؟ طب أنا عايز أغسل رجلي، في حرج؟ في حرج إن أقلع الصلاة؟ أبدا، لا، سبحان الله. فدي اسمها بقى من فعل يساب ويؤجر، ومن ترك لا جناح ولا عقاب. والعجيب إن مسألة السنة دي جعلها الأئمة من مسائل الاعتقاد، المسح على الخفين، عارف ليه؟ لظهور الفتن، وطائفة تقول بعدم المسح وعدم جوازه، فذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية كمسألة من مسائل الاعتقاد. ليه؟ ردا على أهل البدع، ردا على أهل إيه؟ البدع. ولذلك روى عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة، أراد أنها مبينة للكتاب. فالقرآن الكريم ما أجمله القرآن فصلته إيه؟ السنة. فإما أن تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن أو مفسرة ومبينة لما جاء بالقرآن، فعلى طالب العلم أن يفهم هذه الأمور جيدا حتى يسلم توجهه ويسلم فهمه ويسلم تفكيره وطبعا هذا الموضوع يحتاج منا إلى تفصيلات أخرى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.